الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا الدرس الأول في شرح المقدمة الآج الرومية للمصنف أبي عبد الله محمد بن داود الصنهاجي، معروف بابن آج الروم، والمولود في سنة 72 و600 للهجرة، المتوفى في سنة 23 و700 للهجرة النبوية الشريف. وموضوع هذه المقدمة في النحو وأحكامه، والنحو كلمة تطلق في اللغة العربية ويراد بها القواعد التي يعرف بها أحكام أواخر الكلمات العربية في حال تركيبها من الإعراب والبناء وما يتبع ذلك. وتطلق في اللغة العربية نحو كذا يعني جهة كذا، وأيضا تقول هذا نحو هذا يعني شبهه ومثله. موضوع علم النحو الكلمات العربية من جهة البحث في أحوالها من الإعراب وغيره، وثمرة هذا العلم، ثمرة تعلم علم النحو، هو صيانة اللسان عن الخطأ في الكلام العرب. ومن ثمرات تعلم النحو فهم القرآن الكريم وفهم الحديث النبوي فهما صحيحا، والقرآن الكريم والسنة النبوية والحديث النبوي هما أصل الشريعة الإسلامية، وهما الوحيان اللذان عليهما مدار الإسلام. وواضع علم النحو فيما هو مشهور هو أبو الأسود الدؤلي، واسمه ظالم بن عمرو، وذلك بأمر من أمير المؤمنين علي رضي الله عنه لما شكى إليه انتشار العجمة. أما حكم الشرع في تعلمه، فتعلم علم النحو والعربية من فروض الكفايات، وربما تعين علمه على أهل الشريعة وعلى المتكلمين بأحكام الشرع، لأن له صلة عظيمة بفهم القرآن والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع.
نعم، يقول المؤلف ابن آج الروم: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. الكلام، يقول أهل العربية، له معنيان، معنى لغوي ومعنى نحوي. أما المعنى اللغوي فالكلام هو ما يحصل بسببه فائدة، سواء كان لفظا أو كتابة أو إشارة، وكله يمكن أن يدخل في معنى الكلام لغة. وأما الكلام النحوي فلا بد من أن يجتمع فيه هذه الأمور الأربعة التي ذكرها المؤلف: أن يكون لفظا مركبا مفيدا بالوضع. أما معنى كونه لفظا يعني أن يكون ملفوظا باللسان، يكون صوتا باللفظ، واللفظ كما هو معلوم متكون من هذه الحروف الهجائية التي تبدأ بالألف وتنتهي بالياء. فقولك مثلا أحمد هذا لفظ، يكتب هذا لفظ، كلمة هذا لفظ. فهذه الكلمات الصوتية تشتمل على الحروف الهجائية، وهي تسمى كلاما عند أهل العربي. ومعنى كونه مركبا
أن يكون مؤلفا من كلمتين فأكثر، كقولك علم نافع أو العلم النافع، أو تقول محمد يصلي. هذا كلام مركب، كل عبارة مركبة من كلمتين أو أكثر، والكلمة الواحدة لا تسمى عند النحاة كلاماً إلا إذا كانت جواباً، إلا إذا كانت جواباً يفهم منها المقصود، كأن يقول القائل من أخوك فتقول محمد. إذا قلت محمد لوحدها هي كلمة مفهومة أدت المراد. ومعنى كونه مفيداً قلنا الكلام المركب المفيد، فإذا كان الكلام غير مفيد فلا يكون باعتبار النحويين لا يكون كلاما، إذا كان غير مفيد، إذا كان غير مفيد، كأن تقول إذا جاء الأستاذ ثم تقف، فهذا الكلام لا يحسن الوقوف عنده ولا السكوت عنده، لأن السامع يظل منتظرا لشيء حتى يفهم هذه الجملة أو هذا الكلام. ومعنى كونه موضوعا بالوضع العربي أو بالوضع العربي أن تكون هذه الألفاظ مستعملة عند العرب، مستعملة في الكلام العربي بأصل الوضع العربي الذي تعارف عليه العرب ووضعوه له، مثل كلمة حضر الأستاذ، فكلمة حضر وضعها العرب لمعنى وهو حصول الحضور في الزمان الماضي، حضر الأستاذ يعني تم الحضور في الزمان الماضي. الأسماء وضعها العرب للمسميات مثل اسم محمد وأحمد وعمر وعلي، هذه أسماء وضعها العرب لمسميات، ومثل فاطمة وعائشة وخديجة، فهذه مسميات، وهذه المسميات يجب أن تكون معلومة عند العرب. أما إذا تكلم الإنسان بكلام ليس معروفا بالوضع العربي فلا يسمى كلاما عند النحاة، لا يسمى كلاما عند النحاة أهل العربية، وإن كان هو كلاما عند غيرهم مثل عند الترك أو عند الروم أو عند الهند، فهو وإن سماه أهل اللغة كلاما لكنه عند أهل العربية لا يسمى كلاما. نعم.
قال وأقسام ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى.
أنواع الكلام ثلاثة، أقسام الكلام ثلاثة: اسم وفعل وحرف، وحرف جاء بمعنى. الألفاظ التي كان يستعملها العرب في كلامهم ونقلت إلينا ونحن نتكلم بها ونكتبها لا تخلو أن تكون واحدا من ثلاثة أشياء: إما أن تكون اسما، وإما أن تكون فعلا، وإما أن تكون حرفا. أما الاسم في اللغة فهو ما دل على مسمى، الاسم في اللغة ما دل على مسمى، وفي اصطلاح النحويين كلمة دلت على معنى في نفسها، كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان، ولم تقترن بزمان، كقولك محمد، كلمة دلت على معنى وعلى مسمى وهذا المسمى معروف لكنها لا تقترن بزمان، لا تقترن بزمان. وهكذا بقية الأسماء، أسماء البشر، أسماء النبات والشجر، أسماء الحيوان، الأرض، السماء، النجوم، الكواكب، هذه كلها أسماء، فهذه الألفاظ دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان. أما الفعل فهو في اللغة الحدث، الفعل هو الحدث، وفي اصطلاح النحويين كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة التي هي الماضي والحال والمستقبل. إذن الفعل في اصطلاح النحويين كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة: الماضي والحاضر أو الحال والمستقبل، نحو كلمة كتب. فكلمة كتب دلت على معنى في نفسها وهو الكتابة التي حصلت في الزمان الماضي. كلمة يكتب دلت على معنى في نفسها وعلى الزمان وهو الحاضر. كلمة اكتب كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بالزمان المستقبل الذي هو بعد زمان المتكلم. إذن الفعل ثلاثة أنواع: فعل ماضي، وفعل حاضر أو مضارع، وفعل أمر. فالماضي ما دل على حدث وقع في الزمان الذي قبل زمان التكلم، والمضارع ما دل على حدث يقع في زمان التكلم أو بعده، والأمر ما دل على حدث يطلب حصوله بعد زمان التكلم. أما الحرف وهو القسم الثالث من أنواع الكلام، فالحرف في اللغة هو الطرف، حرف الطاولة هو طرفه. وفي اصطلاح النحاة الحرف هو كلمة دلت على معنى في غيرها، كلمة دلت على معنى في غيرها، لكن في نفسها تدل على معنى، لا تدل على معنى في نفسها. كلمة من، كلمة على، كلمة في، كلمة لكن، كلمة إلا، كلمة غير، هذه حروف ليس لها معنى في نفسها، لكن إذا جاءت مع غيرها دلت على معنى، إذا جاءت مع غيرها دلت على معنى. ذهبت من البيت دلت على معنى، ذهبت إلى البيت دلت على معنى، فهي لا تدل على معنى في نفسها ولكن تدل على معنى في غيرها كما اتضح من الأمثلة. نعم.
قال: فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام عليه.
علامات الاسم، علامات الاسم التي يتميز بها عن الفعل والحرف. الاسم يتميز بوجود واحدة من هذه العلامات، أو أنه يقبل هذه العلامة. وقد ذكر المؤلف رحمه الله من هذه العلامات أربع علامات: الخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض. يعرف الاسم أولا بالخفض. الخفض في اللغة ضد الارتفاع، وفي اصطلاح النحاة الخفض هي الكسرة، هي الكسرة التي تدخل على الاسم بسبب عامل أو ما ناب عنه، مثل من البيت، من البيت، هذا الخفض دليل على أن البيت إيش؟ اسم من الأسماء. وهكذا فالكسرة من علامات الاسم، وجود الكسرة دليل على أن هذا من الأسماء. مررت ببكر، مررت ببكر. وأما التنوين فمعنى التنوين في اللغة هو التصويت، تقول نون الطائر يعني صوت. وفي اصطلاح النحاة هو نون ساكنة تتبع آخر الاسم لفظا وتفارقه خطا، إذا نطقت بها أتيت بنون ساكنة، لكنك لا تكتب هذه النون عند الضبط بالقلم، مثل محمد، مثل كتاب، مثل مسلمات مؤمنات. هذا التنوين وجوده دليل على أن هذه الكلمة من الأسماء، إذا وجد التنوين فهو دليل على أن هذا اسم من الأسماء. العلامة الثالثة من علامات الاسم دخول للتعريف، دخول الألف واللام التي هي أل التعريف، كقولك الرجل، المرأة، الغلام، الجارية، الكتاب، البيت، المدرسة. هذه الألف واللام تدل على أن هذه الكلمة اسما من الأسماء، لأنها قبيلت الألف واللام أو دخل عليها الألف واللام. العلامة الرابعة من علامات الاسم دخول حرف من حروف الخفض عليه، أن يدخل عليه حرف من حروف الخفض، حروف الجر. هذه الحروف هي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام، وكذلك حروف القسم وهي الواو والباء والتاء. حروف القسم الواو والله وبالله وتالله، هذه حروف القسم الثلاثة. إذن العلامة الرابعة من علامات الاسم دخول حروف الجر على الكلمة، كقولك ذهبت من البيت إلى المدرسة، فالبيت اسم، المدرسة اسم، لدخول حروف الجر أو حروف الخفض على هذه الكلمة. وحروف الخفض كما قلنا هي من ولها معاني، منها الابتداء، تقول سافرت من الكويت إلى مكة، وإلى ومن معانيها الانتهاء إلى مكة، تفيد الغاية والانتهاء، وعن ومن معانيها المجاوزة، تقول رميت السهم عن القوس، وعلى ومن معانيها الاستعلاء، استوى على العرش كما في قوله تعالى صعدت على الجبل. في ومن معانيها الظرفية، الماء في الكوب، يعني صار الكوب ظرفا للماء. ورب ومن معانيها التقليل، رب أشعث أغبر، هذه التقليل. والباء ومن معانيها التعدية، مررت بالوادي. والكاف ومن معانيها التشبيه، فلان كالقمر. واللام ومن معانيها الملك، كأن تقول هذا المال لفلان، فاللام هنا من معانيها الملك. والاختصاص كذلك، كأن تقول الباب للدار، والحصير للمسجد، والاستحقاق كنحو الحمد لله، المستحق للحمد هو الله. وحروف القسم وهي من حروف الخفض أيضا، حروف القسم الواو والباء والتاء هي أيضا من حروف الجر والخفض، والواو تدخل على الاسم الظاهر، والطور وكتاب مسطور، والتين والزيتون وطور سينين. والثاني من حروف القسم الباء، وتدخل على الاسم الظاهر وعلى الضمير بالله لأشتهدن، وعلى الضمير بك لأضربن الكسول. والثالث التاء، ولا تدخل إلا على لفظ الجلالة، كقوله تعالى وتالله لأكيدن أصنامكم. لعلنا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.